إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
لقاء متجدد معكم مستمعين الأكارم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عددنا لهذا الأسبوع يتضمن لقاء مع أستاذ للفلسفة وشاعر في نفس الوقت، وهو الدكتور جاسم بديوي، ليحدثنا عن علاقة الشعر بالفلسفة كما يراها وعن إصداراته هو في كل من هذين المجالين. كما يتضمن العدد محطة ثقافية عن حال سوق الكتب في الوقت الحاضر في شارع المتنبي، هذا بالإضافة إلى أخبار ثقافية متنوعة من مناطق البلاد المختلفة.
أخبار ثقافية.
نستهل أخبارنا من مدينة البصرة، حيث أقام البيت الثقافي في المدينة ندوة شارك فيها باحثون ومثقفون حول الدور الكبير لشبكات التواصل الاجتماعي في التطورات السياسية التي شهدتها وتشهدها عدة بلدان عربية. وتأتي هذه الندوة في سياق الاهتمام المتزايد في الوسط الثقافي بالشؤون والتطورات السياسية الجارية في المنطقة. ومن البصرة إلى السليمانية، حيث أقام ملتقى وردة القرنفل للمسرح النسائي في مدينة السليمانية مهرجانا للعروض المسرحية استمر 4 أيام، وتضمن المهرجان 3 عروض مونودراما هي نواح وطيف امرأة وأغردك العنقاء، كما تضمن تكريما لفنانين رواد في مجال الفن المسرحي. ونتحول إلى الكتاب وعالمه، حيث أعلنت دار الشؤون الثقافية العامة أن المعرض الدولي الأول للكتاب سيقام في بغداد للفترة من 20 من الشهر الحالي ولغاية 5 من الشهر المقبل. ويعتبر هذا المعرض هو الأول في العراق بعد انقطاع طويل عن نشاطات من هذا النوع، مما يمثل فرصة فريدة للتعرف على أحدث الإصدارات في عالم الكتاب. ومن المؤمل أن يشهد المعرض مشاركة عراقية وعربية ودولية واسعة من دور النشر.
وأنا ولدت القصيدة ثم حبلت بالأفكار وأنا ولدت القصيدة ثم.
ونبقى في عالم المطبوعات، ولكن هذه المرة من مجلة مجلتي، حيث صدر عن دار ثقافة الأطفال عدد جديد منها، وتضمن العدد الجديد مجموعة من المواضيع المختلفة كالتحقيقات والسيناريوهات والحكايات الشعبية والقصص المترجمة، مثل حكاية الفلاح الذي صار قاضيا والشاطر حسن وظل الحمار، فضلا عن أبواب المجلة الثابتة كالتسلية وبغداديات ونافذة وعلوم وأصدقاء المجلة وغيرها من الأبواب الأخرى.
حبلت بالأفكار وأنا ولدت القصيدة ثم حبلت بالأفكار.
محطات ثقافية.
حين ألم قبائل العشاق فلماذا تلومني حين ألم قبائل العشاق.
شارع المتنبي هو الشارع الرئيس في بغداد والعراق لبيع الكتب بأنواعها، حيث تجد في الشارع بالإضافة إلى المكتبات الكتب المعروضة على الأرض أو المناضد وبأشكال مختلفة. هذا الشارع تعرض قبل أعوام لتفجير إرهابي أودى بحياة الكثيرين من رواده والعاملين فيه، غير أنه عاد إلى الحياة بعد ذلك ليزدحم اليوم مرة أخرى بالمتسوقين والباعة من مختلف المشارب. محطتنا في هذا العدد نتوقف فيها عند هذا الشارع لنستطلع آراء المتسوقين والباعة في حال سوق الكتب في شارع المتنبي. الكاتب حسين رشيد من الرواد المنتظمين للشارع، وهو يشخص مشكلة الأسعار المرتفعة للكتب.
بعض أصحاب المكتبات يبيعون الكتب بأسعار عالية جدا، يعني تبي تصل 30 و40 و25 و15، بينما هي أسعارها في المصدر ربما تكون أقل. والشارع يفقد ميزة مهمة، ميزة العرض الحديث والتنظيم الحديث، تحس بأنه الكتاب فد شيء غير صالح للعرض، فتشوف عرضه بالأرض على الممرات. حركة الشارع عموما جيدة.
حبستهن أنا في قهو الهجين.
أما الكاتب كريم حنش وهو صاحب مكتبة في شارع المتنبي، فيقول أن الحياة عادت إلى الشارع بشكل كبير مع تحسن الأوضاع الأمنية في الأعوام الأخيرة.
يعني أحس بأنه المتغيرات تامة حتى بعد 2009 بعد بناء شارع المتنبي وبعد استقرار الوباء، في دور نشر لبنانية وفي دور نشر سورية ودور نشر عربية وأجنبية باللغة العربية تقريبا تنشر الكتاب الثقافي اللي يخص التاريخ واللي يخص الفلسفة واللي يخص الأفكار الحديثة، ففي تقبل للكتاب، التقبل يختلف عن الفترة اللي سبقتها، يعني فترة ما قبل الاستقرار.
ما هي أكثر الكتب عادة؟ أكثر المجالات التي يقبل عليها الناس؟
أكثر الكتب تقريبا الكتب العلمية، هاي بالدرجة الأولى، زائدا الكتاب الديني أصبح في خانة متأخرة جدا بالقياس للكتاب الثقافي. الكتاب الثقافي المستورد حصرا كتاب مرغوب فيه.
والأسعار شو تقول عنها؟ هل هي مناسبة في يعني في لمعظم الناس أم يعني غالية؟ شو تشوفها؟
أحس الأسعار غالي جدا، لكنه مستوى دخل الموظف بالدولة العراقية يوضع موقف بأنه يشتري هذا الكتاب، لكنه الدخل ضيق جدا، الكتاب تقريبا يكون بديل إلى مستنسخ.
يمكن قبل التغيير في 2003 كانت ثقافة الاستنساخ شائعة لتعويض النقص الكبير اللي موجود في الكتب، هل لا تزال هذه الحالة موجودة؟ يعني
لا زالت قائمة، وأعتقد في نوع من التواصل الفني بصياغة الكتاب الاستنساخي مع الفرق الكبير بالسعر، يعني سعر الكتاب اللي يأتي من برا غالي جدا، الاستنساخ مثل حالة تعويضية نظيفة جدا تكون بديل للمستبضع الكتاب.
يعني أفهم كلامك أنه سبب الاستنساخ الآن هو فرق السعر وليس كونه ممنوع أو مفقود.
فرق السعر وعملية العرض، دائما عرض الكتاب اللي يأتي من برا عرض محدود جدا ونسبي جدا، فالكتاب مرات يتوفر من خلال توفير المستنسخ.
لقاء البرنامج.
الشعر والفلسفة شكلان من أقدم وأهم أشكال التعبير الإنساني عن المشاعر والأفكار، وضيفنا لهذا اليوم مدرس لمادة الفلسفة والأدب الفلسفي في جامعة بغداد بالإضافة إلى كونه شاعرا، وهو الدكتور جاسم بديوي الذي نحاوره في هذا العدد عن موضوع الفلسفة والشعر والعلاقة بينهما وعن كتاباته هو وإصداراته في كل منهما.
دكتور جاسم بديوي، أستاذ الفلسفة المعاصرة والأدب الفلسفي في جامعة بغداد، شاعر.
أولا نسألك عن كيف ترى علاقة الشعر بالفلسفة؟
وهذا السؤال يحيلنا إلى أسئلة وإلى إجابات وإلى تحولات فكرية، ما الحدود الفاصلة بين ما هو أدبي وبين ما هو فكري؟ في الحقيقة هناك إرث كامل فكري سواء كان في الغرب أو في الشرق يحاول أن يضع الإبداع الشعري خارج تصورات وحدود العقل، باعتبار أن معطيات العقل وتحليلاته وأفكاره هي معطيات دقيقة وعلمية وتقع ضمن خطوات منهجية، في حين الشعر هي قدحة ولمعة أو هي برقة إبداعية، يعني هدفها الخلق ودهشة، وهدفها أيضا التفوق في العالم والاستمتاع الفني.
هل تعتقد أن حب الفلسفة أو الثقافة الفلسفية عند الشاعر توسع من أفق الشعري؟
لا شك أن الفلسفة تتيح للشاعر في العقل أيضا، الأفكار تتيح للشاعر الرؤية الاستشرافية للمناطق الإبداعية على العموم. يعني مثلا عندنا هايدغر، معظم فلسفته شرحها ربما عندما شرح هولدرين وشرح الكثير من القصائد، وحتى ربما حتى اللوحات الفنية لفان كوخ إلى آخره. أحيانا تكون العمل الشعري أو العمل الفني عموما هو مؤشر وموجه للأفكار الفلسفية، حتى تكون العمل الفني أو يكون القصيدة الشعرية أكثر فلسفة من الفلسفة نفسها. طبعا هذا إذا احنا اتفقنا بشكل عام على أنه هناك فلسفات لا فلسفة واحدة، منها من استبعدت ميدان الميتافيزيقا، ومنها من استبعد ميدان الشعر أصلا، ومنها من هناك فلسفات علمية، وهناك فلسفات تاريخية وما إلى آخره. ولكن يتفق الجميع على أهمية ودور الأدب أو أدبية الفلسفة.
الآن ننتقل إلى العراق. هل تلاحظ هناك بعض المظاهر في الإبداع الشعري لها جانب فلسفي في النتاج العراقي الحالي، أم تلاحظها مثل هاي موجودة على المستوى العالمي فقط وغائبة على المستوى العراقي أو العربي؟
لكي لا نغبن أحدا حقا يعني، ولا نظلم أحدا، التجربة العراقية غنية جدا بالأفكار، ولكن هناك للعلم أنه إشكالية المصطلح أنه هذا أدب فلسفي، أو إشكالية الشعر الفلسفي أو الشعر الميتافيزيقي، هي إشكالية في العالم جميعا. لذلك نعد مثلا كبرى الأعمال سارتر وأبو حيان التوحيدي والمتنبي أنه قد أضاء لبعض المناطق الفلسفية من خلال الشعر.
أبو العلاء المعري
كذلك، أبو العلاء المعري لا بالعكس، أبو العلاء المعري استخدم بشكل واضح الاستقراء والتجريد والأدوات المنهجية الفلسفية.
لكن عن الآن،
نعم هناك تجارب غنية، حتى لا نغبن أحدا، هناك تجارب غنية تحمل في طياتها الكثير من المقولات، نستطيع أن نقول لنغامر لنقول مقولات فلسفية، لأننا لحد الآن صراحة لا نمتلك ثقافة فلسفية بالمعنى الموجود في أوروبا مثلا. نستطيع أن نقول بأن هناك الشعراء، بالنسبة للأدباء والشعراء، إذا ما أخذنا محمد الخضير على سبيل المثال للحصر، في كثير من كتاباته في بصرياته على سبيل التحديد، نجد بأنه يحيلنا إلى مناطق فكرية.
ما الذي أصدرته من كتب لحد الآن؟ نعم. وما الذي أنت مقبل على إصداره؟
نعم، صدرت لي عام 2005 مجموعة شعرية عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق بالتعاون مع مؤسسة البابطين، كتاب غيوم من قصب مجموعة شعرية. صدرت لي مجموعة مشتركة أيضا مع بعض الشعراء عنوانها أكثر من قبر ليلة واحدة، خلال هذا الشهر سيصدر لي كتاب التفكير السياسي في فلسفة جاك دريدا، وأيضا له فيه ملحق خاص حول الأحداث السياسية في العالم العربي تحت عنوان في سبيل الفلسفة، التفكيك السياسي في العالم العربي، يعني في أفكار العالم العربي. وأيضا سيصدر لي خلال هذا الشهر كتاب شعري اسمه صحيح الخطايا، أخرجته من طريقة شعرية بإخراج كأنه كتاب تراثي لكنه هو في جوهره شعري، ولي مخطوطة بانتظار النشر لكن أنا متمهل في نشرها أتصور على الأيام الأشهر المقبلة، اسمها استعادة دوستويفسكي السياسي.
وبهذا اللقاء مع أستاذ الفلسفة والشاعر جاسم الدياوي ننهي مستمعين الأحبة عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.